الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فإن هذه الدنيا هي دار مرور والمقر هناك في الآخرة ونحن العبيد مأمورون بطاعة رب العالمين وربنا وعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار واليوم عمل ولا حساب وغدا سنقدم إلى دار فيها حساب ولا عمل فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن في الخطبة العاشرة في سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هذه السلسلة وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الشباب والعلم والشباب والعمل والشباب والمسجد والشباب والعفة وفي الأسبوع الماضي الشباب ووسائل الاتصال الحديثة الجوال والإنترنت وعنوان خطبة اليوم الشباب وبر الوالدين قضية مهمة من قضاياك أيها الشاب بر الوالدين سعادتك في الدنيا وفي الآخرة مرهونة ببر الوالدين رفعة مجتمعنا قاطبة مرهونة ببر الوالدين لذلك كانت هذه الخطبة وستكون التي تليها إن شاء الله تعالى الشباب وبر الوالدين قضية من قضايانا قال الله تعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضى يعني أمر أمرا مبرما وفي قراءة لابن مسعود لهذه الآية ووصى ربك وقضى ربك قرأها ووصى ربك وكأنها قراءة تفسيرية أربع آيات في القرآن الكريم محكمات يوصيكم ربكم أيها الشباب فيها بآبائكم وأمهاتكم أربع مرات يقول لكم وصيتي عندكم أمهاتكم وآباؤكم ووصينا الإنسان بوالديه ولو أن الله تعالى جل جلاله وله المثل الأعلى ترك عندنا قطة وقال هذه وصيتي عندكم لأطعمها أحدنا من أطايب الطعام ولا رزقها من خير الأرزاق ولا أحسن إليها أفضل إحسان لأنها وصية الله عنده فكيف به جل جلاله وهو يوصينا بآبائنا وأمهاتنا يقول وصيتي عندك أيها الشاب أمك وصيتي عندك أيتها الشابة أبوك في أعظم كتاب أنزله وفي خير كلام تقرأه أبوك وأمك وصية من الله عندك وبر الوالدين هذا مصطلح إسلامي كل الأديان دعت إلى الإحسان إلى الوالدين لكن الإسلام استقل بمصطلح اسمه بر الوالدين والبر كلمة جامعة لكل خير كل ما يخطر على بالك من الخيرات بر ودفع كل ما يخطر في بالك من المضرات دفعها بر النظرة الحسنة بر الكلمة الطيبة بر النفقة الكثيرة بر الخدمة الصالحة بالنفس والمال والولد بر الهدية الجميلة بر التوسع في الخيرات بر والحديث عن البر حديث طويل بل إنه في الإسلام طويل جدا فبإمكاني أن أحدثك خطبة مستقلة عن بر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوالديه مع أنه فقدهما وهو صغير جدا بإمكاني أن أتكلم معك عن الأبناء الأبرار الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وجعل أسماءهم أعلاما كبيرة فيه وبالإمكان الحديث عن أبرار الصحابة والتابعين وبالإمكان الحديث عن قصص كثيرة من الواقع في الحياة في البر وإحدى الأقنية الفضائية من أيام إحدى الأقنية الفضائية أعلنت عن مسابقة في قصص البر فخلال يومين أو ثلاثة سجل في موقعها أكثر من 7000 قصة من قصص الأبرار الحديث في البر حديث طويل لكنني اليوم سأحدثكم عن ثواب البر إذا بررت أباك إذا بررت أمك ماذا ستنال؟ 10 أجور لبر الوالدين الأجر الأول بر الوالدين سبب لرضا الله تعالى عليك وأي مطمح لك أيها الشاب أكبر من أن يرضى الله عليك كل حياتنا ترخص لرضا الله تعالى كل اقتصادنا وكل علمنا وكل شهاداتنا وكل تجمعاتنا وكل تفرقاتنا وكل حركاتنا وكل سكناتنا إذا رضي الله علينا فيها فقد سعدنا وإذا سحب الرضا والله لا فائدة لكل هذه الفلسفات بر الوالدين سبب لرضا الله تعالى عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد هذا قرار انتهى والوالد هو الأب والأم الأم والد لأنها تلد حقيقة والأب والد لأنه سبب في الولادة رضا الرب في رضا الوالد يعني الأب والأم وسخط الرب في سخط الوالد نل ما شئت من الشهادات إذا غضب الله عليك ما قيمتها؟ اعلو ما شئت في درجات الدنيا في الجاه والمال لكن الله غضبان ما فائدتك كلك لا فائدة لك وأنت سبب لانتكاستنا على هذه الأرض رضا الله في رضا الوالد وسخط رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. الأجر الثاني بر الوالدين أوسع باب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. والوسط في اللغة العربية هو الأفضل والخير، وكذلك جعلناكم أمة وسط أفضل الأمم. الوالد أوسط أبواب الجنة، خير أبواب الجنة، أوسع أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، إن شئت دع أصحابك يوسوسون في عقلك أن أباك رجل من القرن الماضي، أن أمك عجوز لا تفقه، أن أباك لا يعي ما يجري حوله، وتعال نفعل ما شئنا برضاهم أو بسخطهم. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وعند النسائي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزوة وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها. رهيب هذا الحديث. يريد يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، أتعلمون عملا أعلى من الجهاد في سبيل الله؟ قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: هناك عند رجلها إلزم الجنة. عندما تتواضع لأمك فأنت قريب جدا من الجنة، عندما تطأطئ رأسك أمام أبيك أنت قريب جدا من الجنة، عندما تخفض صوتك احتراما وأدبا لهذين المسنين أنت قريب جدا من الجنة، عندما تجعل رأيك وراء رأيهما أنت قريب جدا من الجنة، وعندما تتباهى بهذه الشهادة الجديدة التي نلتها قبل أيام عليهما وهما اللذان صنعاك أنت بعيد جدا عن الجنة، عندما تتباهى بشبوبيتك اليوم وعندما تتباهين بجمالك اليوم على أمك وأبيك أنت بعيدة جدا عن الجنة، عندما تتكبر بزوجتك وأولادك على أمك وأبيك بعيد عنك رائحة الجنة، وعندما تتواضع لهما هناك ستكون قريبا من الجنة. الأجر الثاني بر الوالدين أوسع باب لدخول الجنة. الأجر الثالث بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، الجيل الذي رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اسمه جيل الصحابة. الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، مات على الإسلام. التابعي جيل التابعين جيل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى الصحابة وهو كان مسلما ومات على الإسلام نسميه تابعي. هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير التابعين والتابعون لم يروه. الآن جبريل أخبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، يعني سيأتي لاحقا بعد جيل، اسمه أويس القرني، هذا من اليمن. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن رجل من التابعين اسمه أويس القرني من اليمن، فقال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، له والدة هو بها بر. هو خير التابعين، خير جيله، لأنه بار بأمه، لو أقسم على الله لأبره الله. أويس لو قال: يا رب أقسم عليك أن تنزل لنا مطرا لنزلت الأمطار، أقسم عليك يا رب أن يحدث كذا لحدث بإذن الله كذا، لو أقسم على الله لأبره. فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. قلوا: يا أويس نرجوك ادعو الله أن يغفر لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، جيل الصحابة خير القرون قرني، قال ذاك الرجل مروه أن يستغفر لكم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى وفود أهل اليمن إليه سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ فيقولون لا، حتى أتى مرة على أويس، قالوا نعم أويس معنا. فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد ثم من قران بطون من قبائل اليمن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره الله، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، أن يدعو لك. فقال له عمر: فاستغفر لي يا أويس. عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، لو كان بعدي نبي لكان عمر: يا أويس أرجوك استغفر لي، أنت بر بأمك. أرأيت أيها الشاب عندما تبر هذه المسنة، عندما تدخل السرور على قلبها، أي منزلة ستنال؟ فاروق الإسلام سيطلب منك دعاء، فكيف بك إذا أغضبتها؟ كيف بك إذا نهرتها؟ كيف بك إذا طرقت الباب في وجهها بشدة كبيرة؟ لأنك الآن رجل، ولأن أصحابك اتصلوا بك يريدون الخروج، وأمك لا تريد. أي منزلة سقطت عنها؟ وأي رتبة تخليت عنها عندما أغضبتها؟ قال: فاستغفر لي. فاستغفر له. البر سبب لإجابة الدعاء. الأجر الرابع: بر الوالدين سبب زيادة العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله في عمره. الأجر الخامس: بر الوالدين سبب زيادة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره وأن يزيد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. الأجر السادس: بر الوالدين سبب لبر الأبناء. وأيضا هذا ميزان دقيق، أدق من ميزان صائغ الذهب. وأرجو منك أيها الشاب أن تسجل طريقة كلامك مع أمك وأبيك اليوم، وأخفي الشريط في خزانتك الخاصة. بعد 20 سنة سجل لابنك طريقة كلامه معك وقارن بين الشريطين. الميزان دقيق جدا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عفوا تعف نساؤكم. ميزان دقيق. إذا أردت أولادا بررة، الآن بر والديك، سجل كلماتك، راقب نظراتك، سجل مواقفك، بل سجل ما تضمره في قلبك لأبيك وأمك. ابنك سيعطيك بنفس المثقال وبنفس الميزان، وهو دين ووفاء. الأجر السابع: بر الوالدين سبب لتوبة الله تعالى عليك. في جامع الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، كبير هذا الذنب، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. والخالة صنو الأم، والعم صنو الأب. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. الله يغفر لك ذنبك ببر أبيك وببر أمك وببر خالتك وببر عمك، إكراما لأبيك وأمك. لكن ننتبه، إذا كان هناك حقوق للعباد لابد أن تردها إليهم، لكن إذا كان الذنب بينك وبينه بإحسانك إلى أمك وأبيك، البر سبب للتوبة. الأجر الثامن، بر الوالدين سبب للأجر الكبير عند الله. أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الرجل بايعه على الهجرة في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله، قال: لا يا أخي، ارجع إلى أمك وأبيك، أحسن صحبتهما، تنال الأجر الكبير. الأجر قبل الأخير التاسع، بر الوالدين كجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. بل البر أفضل من الجهاد في بعض الأحيان. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم هذا حرف يقتضي الترتيب في اللغة العربية، العطف والترتيب. الصلاة على وقتها أولا، بر الوالدين ثانيا، الجهاد في سبيل الله ثالثا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا يعني أيها الإخوة أن بر الوالدين صعب. نفسك لا تحب أن تخضع لأوامر أبيك، نفسك تقول: إن أباك مخطئ، لم يفهم ما فهمت، ولم يعي ما وعيت، ولم يدري ما دريت. نفسك تقول: أمك هذه ما أدراها بعلم الكمبيوتر واللغات، ما معك من اللغات، أمك ليس معها هذا الأمر. لكن اعلموا أيها الشباب أن الأمر المجرب، أن الله تعالى ينطق هذه العجوز أحيانا بكلمات والله فلاسفة الدنيا لا ينطقون بها، أن الله يلهم أباك أحيانا كلمة يرميها لك يطلبها منك، والله فيها سعادتك في الدنيا والآخرة. نعم، هو لا يعلم ما تعلم من اللغة الأجنبية، نعم هو لا يعلم ما تعلمه من عالم الكمبيوتر، صحيح، لكن هو يفاض على قلبه بكلمات الله يعطيه إياها. فلا تخالفه ما استطعت، وجاهد نفسك. قال: ففيهما فجاهد. البر صعب، أن تترك عملك لأن أمك اتصلت بك تطلبك، هذا أمر صعب. أن تترك الاجتماع لأن أباك طلبك، هذا أمر صعب. أن تترك رأيك العلمي الكبير لأن أمك لا تريده، هذا أمر صعب. لكن فيهما فجاهد، معلش، جاهد نفسك لتنضبط بأوامر هذا الأب وهذا الأم، ما لم يأمراك بمعصية والعياذ بالله تعالى. عاشرا وأخيرا، أجر من أجور بر الوالدين، بر الوالدين يحرك الصخر بين يديك. أرأيتم صخرا يتحرك أو جدارا يمشي؟ بر الوالدين سيحرك الصخر بين يديك. في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار من الجبل، فانحطت على فم الغار صخرة فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله، فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها. تنزح هذه الصخرة. الحديث طويل. يقول واحد من هؤلاء الثلاثة: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر يوما، يبدو أنه يعمل حطابا، يذهب يبحث عن حطب يبيعه ثم يأتي باللبن والحليب إلى الدار. قال: نأى بي الشجر يوما، بعدت عن البيت كثيرا، فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما أبي وأمي، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب وعاء اللبن، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. أنا معتاد أن أبي يشرب قبل الجميع، أن أمي تشرب قبل الجميع. هذا أيها الإخوة ليس فرضا، لكن البارين لهم فنون في البر، وأنتم تسمعون أحيانا ابن بار يتفنن في بر أبيه، يتفنن في بر أمه. الأمر ليس مفروضا بهذه الطريقة، لكن هو يستمتع بالبر، يستمتع. قال: فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يبكون من الجوع، يقولون: بابا نرجوك قليل من الحليب. يقول: أنا عادتي أن أبي وأمي أولا. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: فتحركت الصخرة، ببر الوالدين الصخر بين يديك تحرك. هو فن التقرب إلى الله ببرهما فن، ولعلك تلهم أشياء ما ألهمها أحد قبلك. بر، وهو سباق نحو الخير. سعادتك مرة ثانية أيها الشاب في بر الوالدين، هكذا أراد الله. نحن أيها الإخوة لا نعلم أمرا يقربنا إلى الله إلا ما أمرنا به، ولا نعلم أمرا يباعدنا عن الله إلا ما نهانا عنه. هو قال لنا: إذا أردتم أن أرضى عليكم أرضوا هذين الشيخين، أرضوا هذين الكبيرين، رضاه في رضاهما. لذلك سعادتك أيها الشاب وقضيتك أن يرضى أبوك وأمك. هناك شيخ اسمه إبراهيم المنذر نظم قصيدة تربوية، أظن لا علاقة لها بالواقع لكن فيها تربية كبيرة في العلاقة مع الأب والأم، والأم خاصة. قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، حاجة من الحاجات يريد أن ينالها منه. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها. نعم، هناك أولاد يطعنون أمهاتهم في صدورهن. إذا تزوج هو وزوجته يعيش في أكبر سعادة، وأمه لقد وضعها في كراج السيارات. حدثني أحد الإخوة يحضر معنا أن رجلا شابا كبيرا ابن عائلة كبيرة أخذ بأمه إلى مأوى العجز. الأم يذهب إليها الطبيب للتحاليل، كلما ذهب إليها تبكي، تقول: يا دكتور فلان أنا في آخر عمري هنا، وأولاده وأولادها هم الذين يعيشون في مال أبيهم وأمهم. هذا الأب يطعن أمه في يطعن هذا الولد يطعن أمه في صدرها بأكبر من الخنجر. شاب آخر بعد أن فرغ له والده كل ما يملك، زوجته لم يسرها أن يبقى أبوه معها في القصر، ماذا سيفعل؟ قالت: خذه إلى يعني دار المسنين. أيعقل أن مسلم فيه شرف، فيه نخوة، فيه دين، فيه إيمان
يذهب بأبيه إلى دار المسنين. أيها الإخوة، هذه بدعة مستوردة، هذه دار المسنين. أنا أتمنى اللحظة التي يطلب أبي فيها مني شيء لأخدمه بكل عزي ومكانتي ومالي، هو صانعه. قال يأخذه إلى دار المسنين، فقال لا، أنا لا أريد أن أخذ أبي، ماذا سيقول الناس؟ أيضا هو فقط يفكر في الناس. قرر بعد جهدين أن يحسن ديكور كراج السيارات ليضع والده في ذاك الكراج. هذا يطعن والده في صدره، أي ابن هذا؟ أي توفيق سينال هذا الولد؟ لكن ينتظر قليلا، إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. غدا في نفس الكراج سيوضع، في نفسه، لن يتغير أبدا، في نفس دار المسنين سيمكث، لن يتغير أبدا. أيها الأبناء، أرجوكم لا تؤاخذوني، بعض الأبناء يسافرون يتركون آباءهم وأمهاتهم. تقول من سيجلس مع أمك؟ يقول لا بأس، سأرسل لها فلبينية. أمك ولدت الفلبينية، أو أنها ولدت الماليزية، هي بنتها. اترك السفر واترك هذا المقام العالي الذي ستنال، وإلا غدا فلك فلبينية ستخدمك ويتركك أولادك. نحن نريد أب ونريد أم، نحن نريد أسرة متماسكة. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى، فتتحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرار؟ هذه هي أمك، تقتلها وترعاك. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا، ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هذه هي أمك، تقتلها وتبحث عنك. أي ابن أنت أيها العاق الذي أغضبت أمك، أو صرخت في وجهها، أو أسأت لها، أو أسأت لأبيك، أو فضلت زوجتك على والدك، أو فضلت ابنك على أمك، أي ابن أنت؟ الآن من فقد والديه هل عليه شيء من البر؟ عن أبي أسيد الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة والاستغفار لهما، يعني الدعاء، أن تدعو لوالديك، أن تستغفر لوالديك، وإنفاذ عهدهما بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. الصلاة والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما بعد موتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.